وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الخواجة رحمه الله: بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. كان الكلام ولا يزال في تكليف الله تبارك وتعالى، وقلنا التكليف يقع الحديث عنه في عدة مقامات. المقام الأول في إثبات حسن التكليف، وقلنا الكلام في هذا المقام في عدة نقاط: النقطة الأولى في تعريف التكليف، النقطة الثانية في بيان حسن التكليف على نحو الإجمال، النقطة الثالثة في بيان مصلحة التكليف على نحو التفصيل. وقد تعرض الماتن وتبع له الشارح في هذه النقطة لذكر بيانين: البيان الأول هو بيان المتكلمين، وقد تقدم شرحه تفصيلاً. نتيجة بيان المتكلمين هو أن المصلحة التي تترتب على تكليف الله تبارك وتعالى هي كون المكلف في معرض الحصول على الثواب الذي هو نعيم خالص على وجه التعظيم. وذلك لأن العبد قبل التكليف لا يكون مستحقا للثواب، لأن الثواب لما أخذ فيه التعظيم فلا يحسن ابتداء، ولهذا لا يحسن منا تعظيم الصبيان والمجانين الذين لم يصدر منهم ما يوجب التعظيم، فلا يحصل من الله تبارك وتعالى أن يثيب ابتداء، فلا بد من التكليف لكي يحصل من الله تبارك وتعالى الثواب. هذه النتيجة صارت سببا لإثارة مجموعة من الإشكالات.
ثواب ولا العطاء مطلق؟
الإشكال الأول ما تعرض له العلامة رحمة الله تعالى عليه شرحا لعبارة الخواجة بخلاف الجرح، وحاصله لو كان يا شيخ علي الفائدة المترتبة على التكليف أن يكون المكلف مستحق للثواب الذي هو نفع على نحو تعظيم، لا لازم أن نحكم بحسن أن يجرح الإنسان إنساناً آخر ويحدث فيه ضرر لكي يكون المجروح أو المتضرر في معرض التداوي، والتداوي حسن إلا أنه لا يمكن أن يكون ابتداء وإنما يكون بعد الجرح. فلو كان التكليف حسنون لأنه يجعل الإنسان في معرض الثواب الذي هو نافعون، لا يحصل ابتداء وإنما يحصل بعد التكليف، لا لازم من ذلك أن نقول بحسن الجرح أيضا، لأنه يترتب عليه نفع لا يحصل ابتداء بدون جرح وهو التداوي. إن قلت الجرح فيه مشقة، إنزال ألم ضررا بالمجروح، قلت لك والتكليف كذلك، لأن الله يكلف العام بأن يقتل نفسه في الجهاد، ويكلفه بأن يحج، وفي الحج خصوصا في تلك الأزمان ما شاء الله وشاء من التعب والنصب. فلو كان مجرد الله يكلف بأن تقتل نفسك، ويكلف بأن تقتل غيرك فيما إذا تدرع الكافر بالمسلم، فلو كان يا شيخ علي التكليف الذي فيه مشقة حسن لأنه يترتب عليه الثواب الذي لا يحصل ابتداء بدون تكليف، لكان الجرح حسن لأنه يترتب عليه التداوي الذي لا يحسن ابتداء وإنما يحسن بعد الجرح. وهل يشك عاقل في حسن التداوي بعد الجرح؟ شيخ علي الشداد يشك. خب
يمكن التداوي
العلامة رحمة الله تعالى عليه أجاب بجواب. الجواب الأول، هناك فارق بين التكليف وبين الجرح. التكليف ليس إلا إرادة الحاج أو اعتبار الحاج في عهدة المكلف، ليس هو في نفسه ضرر. نعم هو يتعلق بما فيه مشقة، وأما الجار هو بنفسه ضرر. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني هو أن هنالك فرق بين الثواب وبين التداوي بعد الجرح. في الثواب المكلف يحصل على شيء كان فاقدا له قبل التكليف، قبل التكليف يستحق الثواب ما يستحق، وما عنده ثواب الرجل، لكن بعد التكليف صار مستحق وحصل من الله الثواب. فلو سأل حاله أفضل قبل التكليف والعمل أو بعد التكليف والعمل، ماذا تجيب؟ لكن تعال في التداوي، الرجال كان سليم ما في شيء، جاء واحد وقطع منه إصبع ثم داوى وعالجه وأرجع الإصبع على حالته الأولى، هل استفاد شيء؟ ترتب بعد التداوي لم يكن موجودا قبل الجرح. إذا كان الطبيب حاذق وبإمكانه أن يعيد المريض على ما كان فقد جعله كما كان، ففرق بين الموردين. في الجرح أوقعت ضررا ثم ماذا؟ أعدت المجروح كما كان بلا تعويض عن الألم الذي نزل به، لو تركته على ما هو عليه لكان خيرا
لا، بينما في التكليل ترتب ثواب عظيم نعيم دائم ما كان المكلف يستحقه من قبل، فحاله بعد أفضل من حاله قبل. هذا الجواب الذي ذكره العلامة بشقه أشكل عليه بعض المعاصرين. الشيخ آصف محسني في كتاب صراط الحق أشكل عليه بأن الثواب بعد الأعمال ليس واجبا على الله تبارك وتعالى. لو أن الله كلف عبد بأن يصوم الدهر كله ويقوم الدهر كله ويأتي بالحج في كل عامين، هل يجب على الله الثواب؟ فإذا حال هذا المرء قبل التكليف كحاله بعد التكليف من جهة أنه لا يستحق على الله تبارك وتعالى الثواب. فلم يختلف حال المكلف قبل التكليف بعد، والجواب نقول له اختلاف، فإن الذي يدعيه العلامة ليس وجوب الثواب بعد التكليف والعمل حتى تقول لا يترتب الوجوب فلا ثمرة من التكليف، فحال التكليف كحال الجار. الذي يدعيه العلامة هو حسن التكليف، حسن الثواب بعد التكليف والعمل. وقد تقدم فيما سبق عن العلام والخواجه أن المراد بالحسن ليس الواجب بل ما لم يكن قبيحا، فقبل التكليف الثواب قبيح لأنه تعظيم لمن لا يستحق وتعظيم من لا يستحق قبيح، وأما بعد التكليف صار الثواب وإن لم يكن واجبا حسنا، بمعنى أنه ليس قبيح. لله أن لا يثيب، ولكن لو أثاب الله يلزم القبح؟ هل يجب على الله أن لا يثيب؟ وتكفيك هذه ثمرة لتصحيح ما ذكره المتكلم من وجه لحسن تكليف الله تبارك وتعالى. فكأن الشيخ محسني يتصور أن تمامية الوجه الذي ذكره الخواجة والعلامة مرهونة بترتب وجوب الثواب، فقال حيث أن الثواب ليس بواجب فلا مصلحة، مع أن مربط الفرس وهذا ما تعمدنا إبرازه في تقريرنا السابق لهذا الوجه، مربط الفرس هو كون الثواب بعد التكليف حسن، بمعنى أنه لو أثاب الله تبارك وتعالى لم يرتكب الباري تبارك وتعالى قبيح، فقبل التكليف يقبح على الله الثواب، بعد التكليف يحسن على الله ويكفي في ذلك ثمرة. ثم إنه بالبيان الذي عرضنا به كلام العلامة يتضح الجواب على إشكال آخر أورده أيضا الشيخ المذكور، وهو لا يمكن أن نعتبر كون المكلف في معرض تحصيل الثواب فائدة للتكليف، لأنه يلزم النقض بالتكليف بقتل الأنبياء. المرء قبل أن يكلفه الله بقتل الأنبياء يستحق الثواب؟ سأتخذ النقض الآن، هو يريد أن يقول الله لا يكلف بنقض الأنبياء، ولكن بناء على كلام المتكلم يلزم حسن أن يكلف بقتل الأنبياء،
هكذا ترتب المرتب.
نعم، يقول أنكم قلتم المدار في حسن التكليف جعل المكلف في معرض الثواب. خب، المكلف قبل أن يقتل الأنبياء لا يستحق الثواب على قتل الأنبياء، لأنه بعد لم يصدر منه عمل حتى يكون مستحقا للثواب. ولكن إذا كلفه الله تبارك وتعالى بقتل الأنبياء وقتل، سوف يكون مستحقا للثواب، ويكون ماذا؟ تكليفه حسن لهذا الاستحقاق. فما الفرق بين أن تقول قوله صلي حسن لأن المكلف بعده يستحق ثواب، وبين أن تقول اقتلوا الأنبياء حسن لأنه بعده يستحق ثواب؟ إذا كان مجرد استحقاق الثواب كافي لحسن التكليف الذي هو كأثر نتيجة تترتب على التكليف، فقولوا ذلك مطلقا، سواء في التكليف بالصلاة بالحاج بالزكاة أو في قتل الأنبياء، لا فرق من هذه الجهة. ودفع هذا الإشكال واضح، فإن المتكلم لا يقول بأن مجرد استحقاق الثواب، لا يقول بأن مجرد حسن الثواب هو الذي يجعل التكليف حسنا، فإن مجرد هذا العنوان كأثر إنما يترتب فيما إذا كان نفس التكليف في ذاته ليس قبيحا. أما إذا كان التكليف قبيح فهو لا يصدر من الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع من الله تبارك وتعالى أن يرتب على مثل هذا التكليف الثواب. بعبارة أخرى، إذا كان التكليف يعقل أن يترتب عليه ثواب على تقدير الإتيان به، يكون حينئذ إنشاؤه من الله حسن لتحصيل ذلك الثواب. أما إذا كان في نفسه لا يعقل أن يترتب عليه التعظيم فيما لو جاء به المكلف، فلا يعقل أن يكون إنشاؤه من الله حسنا لترتيب التعظيم. إذا كان ترتيب التعظيم عليه قبيح، فكيف الباري تبارك وتعالى ينشئه لترتيب التعظيم؟ والتكليف بقتل الأنبياء قبيح، والتعظيم لأجل ترتيب الأنبياء لأجل قتل الأنبياء قبيح، فلا يعقل أن يأتي البيان الذي ذكره المكلف فيه. واضح؟ ما أدري لعلّ العبارة فيها غموض أو المعنى لم أؤديه كما ينبغي. المعنى هو هذا، أن المتكلم يقول نحن نشترط أن يكون الفعل في نفسه حسن، فنقول المكلف يستحق عليه التعظيم فيما إذا جاء به، فيكون التكليف به حسن لتحصيل ماذا؟ لتحصيل النتيجة وهي استحقاق وترتيب الثواب. أما إذا كان الفعل في نفسه قبيح والتعظيم عليه قبيح، فلا يمكن أن يكون حينئذ التكليف به لأجل ترتيب التعظيم حسن، لأن ما يؤتى به لأجل القبيح لا يكون إلا قبيحا. واضح؟ هذه المناقشة الأولى مع الجواب عنها، مع الجواب عما أورد على مناقشة العلامة عن لها. خوف الإشكال الثاني، يقول المستشكل إذا كان التكليف حسن لأجل أن يكون المكلف في معرض الثواب، فهذا يعني وجود معارضة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. الله يقول أكلفكم في المقابل ماذا؟ أثيبكم.
يا يعني صار المدار ليش التكليف.
وهذا يعني اندراج مسألة الثواب في باب المعارضات. والعقلاء يشترطون الشروط في باب المعارضات، منها رضا الطرفين. والحال أن الله تبارك وتعالى لا يراعي رضا المكلف بالثواب الذي يرتبه عليه، فإن الله تبارك وتعالى أمر مباشرة قال صلوا وأنا سوف أجعل لكم ثوابا. هل اتفق مع أحد من المخاطبين بصلوا على تحديد العوض ووقع التراضي من الطرفين؟ فلو كان ثواب الله لأجل تحصيل الثواب للزم من ذلك اندراج التكليف في باب المعاوضات، واندراجه في باب المعاوضات يلزم منه قبح التكليف، لأنه يشترط في المعاوضة الحسنة رضا الطرفين، وهذه معاوضة لا يوجد فيها تراضي بين الطرفين. العلامة يجيب بكلمة واحدة يقول مولانا ثواب الله ليس من باب المعاوضة، العبد ملك لله تبارك وتعالى، ما يأتي به العبد يستحق الله تبارك وتعالى عليه الشكر والحمد، تفضل المحض من الله تبارك وتعالى، فأي معاوضة؟ الموجود هو أن الله تبارك وتعالى يحصل منه التعظيم بعد التكليف، بمعنى أن التعظيم ليس بقبيح، وليس الموجود وجوب واستحقاق على الله تبارك وتعالى للمكلف بأن يثيب من باب المعاوضة، فلله تبارك وتعالى أن يثيب ولله تبارك وتعالى ألا. ثم لو سلمنا تنزلنا وقلنا القضية من باب المعاوضة، نقول العقلاء إنما يشترطون إذن الطرفين فيما إذا كانت الأغراض العقلائية تتفاوت وتختلف من شخص إلى شخص. مثلا هناك شخص عنده غرض متعلق بالخصوصيات الشخصية للدار، فمثل هذا لا يريد أن يبيع الدار لأنه يريد أن يتملك هذه الخصوصية العينية. شخص آخر لا خصوصية له بعينية الدار، المدار عنده مدار القيم، ولذلك تراه يبيع ويشتري في البيوت. شخص مثلا عنده أموال وعنده بيت، غرضه لا يتعلق بشراء بيته فيحافظ على أمواله. شخص عنده أموال لا يوجد عنده بيت، غرضه لا يتعلق بحفظ أمواله، تجده يبحث جاهدا لكي يتحصل على بيت ويشتري البيت بسعر أعلى من السعر الذي يشتريه الشخص الأول الذي عنده بيت ولا حاجة له لامتلاك بيت آخر. العقلاء يشترطون الرضا في مثل هذه المعاملات التي الأغراض الشخصية فيها تتفاوت، أما في المعاملات التي يتفق جميع العقلاء على أن فيها مصلحة ولو اطلعوا على ما فيها من مصلحة لباعوا الدنيا بما فيها لأجل الظفر بتلك المصلحة، واتهم الذي يقصر في تحصيلها بأنه سفيه أو مجنون، مثل هذه المعاملات العقلاء لا يشترطون فيها الرضا أبدا. والتكليف بناء على أنه معاوضة من هذا القبيل، فإن المصلحة التي جعلها الله تبارك وتعالى في التكليف مصلحة لو اطلع عليها جميع العقلاء في الرواية، لو أطلت حورية على الدنيا لا نحن نقول هذه حورية، فكيف بما أعده الله تبارك وتعالى مما لا عين رأت ولا ومن سمعت في الدنيا في الجنة جعل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع المؤمنات دون أعداء من المؤمنين. فالثواب الموجود في نعيم الله تبارك وتعالى ليس كالثواب، ليس كالمصالح المترتبة في معاملات العقلاء. وفي مثل ذلك لا نشترط الرضا، أو لا أقل أن نقول السيرة العقلائية غير قائمة على اشتراط الرضا في مثل هذه المعارضات، فينتفي المحذور من رأسه. خب، العقلاء يقولون لا نشترط رضا فلان في هذه المعاملة، تكون المعاملة لازمة عليه سواء رضي أم لا، بل إذا لم يرضى نعتبره سفيه ونحجر عليه ونلزمه بتلك المعاملة. هذا ما يدعيه العلامة فيما إذا كانت المصالح بهذا النحو الذي يرتبه الله تبارك وتعالى على الطاعة. أضف
إلى ذلك إنصاح ورد عليه أن إذا كان هذا المكلف غير واعي مثل حين الطفل، يشوف الله يجعل من الآب لو لا يحد يبيع وكذا في أموال الطفل، نظام الطفل باعتبار أن أفهم لمصالح، هنا الله أفهم لمصالح العالم.
نعم، كلام متين يعني، ويرجع إلى ما ذكره العلماء رحمة الله تعالى. الإشكال الثالث، يقول المستشكل المتكلم ماذا قال؟ قال التكليف حسن، لا، لأن التكليف يجعل المكلف في معرض أن يترتب له الثواب. يقول هذا مبني على أن يكون التكليف لا وجه له إلا ترتب الثواب، فإحنا نقول هو حسن لأجل ترتب الثواب، لأن البحث في معرفة المصلحة بالتفصيل مو على نحو الإجمال. على نحو الإجمال قلنا الله حكيم لا يفعل إلا لمصلحة، ومن أفعاله التكاليف، فالباري تبارك وتعالى لم يكلف إلا لمصلحة، انتهينا. الآن نريد أن نشخص المصلحة بالتفصيل بالتحديد. المتكلم يقول هي أن يكون المكلف في معرض الثواب. يقول للمستشكل كلامك يتم فيما إذا كنا لا نتعقل مصلحة إلا هذا، وجه للتكليف إلا هذا، مع أنه يوجد وجه آخر يمكن أن يكون هو المنشأ لتكليف الله تبارك وتعالى، وينفع أن يكون وجه لحسن التكليف غير هذا الوجه الذي تذكره يا أيها المتكلم، وهو أن يكون التكليف لأجل شكر الله تبارك وتعالى على نعمه. الله عز وجل ألم يتفضل على العباد بمجموعة من النعم؟ ألا يستحق العبد على الله تبارك، ألا يستحق العبد، ألا يستحق الله على العبد الشكر على نعمائه؟ الله تبارك وتعالى كلف العبد لكي يشكر، للشكر الذي يقضي به العبد، فيكون التكليف حسن من هذه الجهة وليس من جهة جعل المكلف في معرض الثواب. يجيب العلامة بهذا الجواب. يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يمكن أن يكون التكليف لأجل الشكر، لأن الله كلف بما هو شاق، فلو كان هذا التكليف بما هو شاق لأجل الشكر يلزم أن ينتفي عنوان الإنعام عن الله تبارك، لأن الذي ينعم حتى تشكره أو يعطيك مثلا شيئا لكي يتعبك في شيء آخر مثل هذا لا يسمى ما أعطاه نعمته، بل هذا من إتباع العطاء بالمن والأذى. فينحصر الوجه في أن يكون تكليف الله تبارك وتعالى لأجل ثواب العبد لا لأجل شكره على ما تقدم من النعيم. هذا الجواب فيه نظر. فيه نظر لام، لأن ارتفاع عنوان النعمة بالشوق فيما إذا كان نفس الشكر ليس فضلا من المتفضل، وشكر الله تبارك وتعالى فضل منه تبارك وتعالى علينا، أن نتمكن من شكره فضل منه، وفيما إذا كان المقابل الذي تقوم به مساوي أو أكثر من النعيم الذي أعطاك إياه المنعم والمتفضل. وما نقوم به نحن من أعمال من باب الشكر لله تبارك وتعالى لا تكاد تبين أمام النعم التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالصحيح في الجواب على هذا الإشكال أن يقال لا مانع من أن يكون تكليف الله تبارك وتعالى لأجل تحصيل الثواب، وأن يكون أيضا شكرا لله تبارك وتعالى، فإن العبد يستحق الثواب بمعنى يكون ثوابه ليس قبيحا.
يعني الله يبي يحصل الشكر.
نعم، ولكن الله لا ينتفع هو بالشكر، أنت الذي تنتفع. هذا الجواب الأول الذي قلناه، شكرك فضل من الله عليك لا فضل يعود إلى الله. لو كان شكر لنفع المتفضل المتنعم حينئذ ينتفي عنوان الإنعام، ولكنه ليس كذلك. شكرك لله فضل عليك من الله تبارك وتعالى، وليس فضل منك لله عز وجل، لا مصلحة به لله تبارك وتعالى. إنما يكون طلب الشكر موجبا لارتفاع عنوان الإنعام والتفضل فيما إذا كان الطالب مستفيدا من ذلك الشكر، وكان ذلك الشكر أو المقابل موازي للإنعام الذي أعطاك إياه المنعم. أما إذا انتهى هذان الأمران لا يكون شكرك حينئذ موجبا لارتفاع عنوان التفضل. هذا إشكال على جواب العلامة. الجواب الذي نراه على هذه الشبهة أن يقال لا تنافي بين أن يكون التكليف للشكر الذي يترتب عليه أن يكون المكلف في معرض استحقاق، لا تنافي بين الأمرين، هذه مصلحة وتلك مصلحة، غايته هذه مصلحة متوسطة وتلك مصلحة نهاية. الباري تبارك وتعالى كلف العبد لكي يشكر، فإذا كان شاكرا يكون في معرض استحقاق الثواب فيستحق الثواب بعد شكره، ولا تنافي حينئذ بين الأمرين. ما أدري في وقت نطبق ولا يجي الشيخ نخليه إلى غدا، والحمد لله رب العالمين.